بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصحبه وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب على مائدة القرآن الكريم في التفسير المجمل لأجزاء القرآن الكريم مع الجزء الثاني عشر. والأجزاء التي تمثل الثلث الثاني من القرآن الكريم تهتم بعرض الوسائل والأدوات التي تعين على تطبيق منهج الله تبارك وتعالى في الأرض، وأهم هذه الوسائل التي تشير إليها هذه السور تصحيح التصورات وتعميق التربية العقائدية والأخلاقية والسلوكية والاجتماعية لمواجهة الفتن المتوقعة في الطريق إلى الله تعالى. سورة هود وهي بداية هذا الجزء تهتم بالدعوة إلى الحق، وتشير إلى أنه يجب أن يستمر الداعية دون يأس، فاستقم كما أمرت، وأيضا دون تجاوز ولا تطغوا، وأيضا دون تمييع ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، بل يجب على أهل الحق أن يستمروا في طريقهم متميزين عن أهل الباطل، مفاصلين لهم مفاصلة حاسمة وكاملة. سورة هود، وأول ما تذكر هذه السورة يطرأ على الذهن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود وأخواتها. ترى ما هو السبب الذي أنبت الشيبة في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السورة؟ فهل يا ترى هذا السبب هو ذكر الجنة والنار الذي ورد كثيرا في هذه السورة ابتداء من قول الله عز وجل: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير؟ أم يا ترى هو ذلك التكليف الذي ورد من الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحمل أمانة البلاغ إلى الناس كافة دون توقف في لحظة من اللحظات، كما قال عز وجل: إنني لكم منه نذير وبشير؟ أو هو ذلك الإعراض الذي قوبل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين وهذا الصدود، وقد أشارت إليه السورة في قوله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه؟ أم ماذا؟ ربما كانت تلك العوامل كلها سببا في ذلك الشيب الذي نبت في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه ولحيته، لكن سببا عظيما جدا يلوح من خلال آيات السورة وألفاظها يتفوق على هذه الأسباب، ألا وهو خطاب الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم خطابا مباشرة بتركيز شديد جدا جدا وضح في هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها. فكثرة التوجيهات المباشرة التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقف أمام أوامر القرآن الكريم وقفة جعلت من تركيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم سببا في تلك الرهبة والمخافة التي أنبتت ذلك الشيب في رأسه وفي لحيته. تأمل معي: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، الخطاب المباشر في أول السورة، وكذلك في آخر السورة ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. إضافة إلى كثير جدا من الذكر على هذا النحو تجده موجودا مثلا في أعقاب كل قصة من قصص الأنبياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة. فقد ذكر الله قصة نوح وأعقبها بقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ويذكر الله تبارك وتعالى بعدها قصة عاد، فيقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم معقبا أيضا بتوجيه شخصي مباشر: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ثم يذكر الله تبارك وتعالى بعدها قصة قوم صالح عليه السلام ثمود، ويعقب بعدها كذلك ربنا بتعقيب وتوجيه شخصي: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، ألق سمعك إن ربك هو القوي العزيز. وكذلك أورد ربنا تبارك وتعالى قصة لوط وقصة شعيب مع قوميهما، ثم عقب وكذلك قصة الفراعنة مع موسى، وعقب ربنا تبارك وتعالى بعدها بهذا التوجيه الشخصي المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال بعد آيات: لما جاء أمر ربك. وقال بعد الآية بعدها في الآية التي تليها: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ثم جاء هذا اللون من الخطاب في نهاية السورة مكثفا تكثيفا شديدا جدا جدا، كمثل قوله تبارك وتعالى: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، إلا من رحم ربك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إن ذلك التوجيه المباشر المكثف أشعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بضخامة المسؤولية عن نفسه وعن الناس من خلفه، من وقت أن بعث إلى قيام الساعة، مليارات في عنقه صلى الله عليه وآله وسلم هو مسؤول عن أداء الأمانة المكلف بها إلى هؤلاء الناس، وسيرجع الناس جميعا إلى ربهم تبارك وتعالى، فمصائرهم إليه سبحانه عز وجل، وسيوقف الجميع بين يديه وسيسألون، وسيسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن وظيفته هل بلغها، وعن أمانته هل أداها، وعن مهمته هل قام بها. ذلك الأمر لم يتكرر، فلئن تكرر ذكر العذاب في سور كثيرة، ولئن تكرر ذكر الإعراض في سور كثيرة، ولئن تكرر كل ذلك الذي قيل إنه كان سببا في إنبات الشيب في شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك التوجيه المباشر المشعر بالمسؤولية والذي يوصف الوظيفة التي يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم بها، ذلك الأمر لم يتكرر في سورة من سور القرآن الكريم، وهو الذي يرشح أن يكون هو السبب الذي لأجله نبت الشعر نبت الشيب بشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال شيبتني هود، حتى قال شيبتني هود. تبدأ سورة هود بهذه البداية المعهودة في ذلك الثلث، حروف مقطعة في البداية تثبت عظمة القرآن، وبعده إشارة وإشادة بشيء في ذلك الكتاب. ولا ريب فالقرآن الكريم هو قاعدة الإسلام، وهو برهان رسالته، وهو سر خلوده. القرآن الكريم لئن كان قد عرضه الله تبارك وتعالى في الثلث الأول ليكون المنهج الذي يسير عليه الناس، فإن القرآن لا ينتقل منه إلى غيره، وإنما ينتقل معه إلى غيره. ولذلك القرآن في الأهداف، والقرآن كذلك في الوسائل. القرآن هو المنهج، والقرآن كذلك هو الوسيلة إلى تنفيذ هذا المنهج. لهذا جاء الله تبارك وتعالى بقوله ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأشارت السورة في البداية إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بالبلاغ، أن لا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وكذلك في آخر السورة وما بينهما، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ولا تخطئ عين المتأمل في الآيات أن يجد الصبر مدسوسا في آيات هذه السورة من البداية إلى النهاية، خاصة في ختامها. كما قلنا فإن آيات هذه السور التي تمثل الثلث الثاني من القرآن الكريم كلها تشير إلى أن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. أشار ربنا تبارك وتعالى إشارات عديدة في هذه السورة لتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنهج، وأن لا يتزحزح عنه قيد أنملة. فقال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت، وحكى له قصص الأنبياء الذين ذكرناهم، ثم قال له في النهاية وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وفي خلال الآيات يتلمس الإنسان خيطا يربط بين البداية والنهاية، يأخذ بيد الإنسان إلى الله تبارك وتعالى لكي يفهم رسالة الله ويحملها ويؤديها بثبات أقدام وبيقين قلب في أن ذلك الدين منصور. لكن ينبغي أن يقف الإنسان على حدوده، فينبغي أن يفهمه، وينبغي أن يطبقه، وينبغي أن يبلغه كما هو دون نقص في ناحية أو دون شطط وغلو في ناحية أخرى. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لو تأمل الإنسان في هذه الآية ونظر كم نوعا من الأنواع، وتحت كل نوع من هذه الأنواع كم فم مفتوح ينتظر رزق الله تبارك وتعالى في كل ليل ونهار، وتخيل كيف يرزق هؤلاء جميعا، فلن يجد جوابا إلا أن يكون يرزقهم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن الله تبارك وتعالى يشير في هذه الآية إلى أنه خلق هذه الأفواه وهو متكفل بها تبارك وتعالى من مقامه وهو على عرشه عز وجل. ويوجه ربنا تبارك وتعالى من بداية السورة وفي أثنائها ونهايتها إلى أن الناس في مصائرهم سيرجعون إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله مرجعكم جميعا وهو على كل شيء قدير. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ينبغي أن تكون هذه الحقيقة حاضرة أمام الناس، لا ينشغلوا بأرزاقهم عن خالقهم، فإنهم راجعون في يوم آخر والآخرة خير وأبقى. ولا يكونوا كالذين كفروا اغتروا بتأخير الله تبارك وتعالى العقوبة على معاصيهم، فلا ينبغي أن يتراجع المؤمنون عن منهج الله عز وجل، وليمضوا على هذا الطريق ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي هذا إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى يقبل العمل إذا كان حسنا، والعمل يكون حسنا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جمع الله تبارك وتعالى هذين الشرطين في قوله عز وجل من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والاتباع. وليتأمل الإنسان في كلمة أحسن عملا التي ذكرت كثيرا في القرآن الكريم، تجدها هنا في هود وتجدها هناك في تبارك وتجدها فيما بينهما، وردت مرتين أخريتين في القرآن الكريم. لم يذكر الله في مرة من هذه المرات الأربع ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فإن النوعية في العمل مطلوبة والكثرة مطلوبة إذا توفرت هذه النوعية. فأما إذا تخلفت النوعية فإن المسألة ليست بالعدد، ولذلك نبه ربنا تبارك وتعالى على أحسن العمل ولم يذكر أكثر العمل، ولكن إذا اجتمع أحسن العمل وأكثره فنعم ما هو. كيف ينسى الإنسان أن الله تبارك وتعالى هو خالقه وهو رازقه وهو إليه راجع، يجحد هذا كله. إذا أذاقه الله عز وجل الرحمة ثم نزعها منه يأس، وإذا أذاقه النعماء بعد الضراء قال: ذهبت السيئات عني. ينبغي أن يكون المؤمن على خلاف ذلك، ينبغي أن يكون صبورا في مقابلة ذلك اليأس الذي يحصل من الناس عند السيئات، ينبغي أن يكون هو صابرا. وفي مقابلة ذلك الطيش الذي يقع من الإنسان حينما تكون النعمة بين يديه، ينبغي كذلك أن يكون صابرا. ولهذا جاء في هذا الموضع: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ولم يقل الله تبارك وتعالى كما تعودنا في سياق القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم نبه الله تبارك وتعالى على القضية الأولى التي لأجلها جاءت هذه السورة: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إن قيمة الإنسان ليست في المال وليست في الجاه والسلطان أن يكون له كنز أو يكون معه ملك أو ملك، وإنما قيمة المرء بالعمل الصالح. إنما أنت نذير، أنت في مهمة لا ينبغي أبدا أن تحيد عن هذه المهمة قيد أنملة، لأجل أن بعض الناس خالفك أو أن بعض الناس يلمزك أو أن بعض الناس يتكلم عنك بسوء ويفتري عليك الافتراءات شتى. ثم ذكر الله تبارك وتعالى لنا مقارنة بين أهل الدنيا وأهل الدين، وذكر مقارنة بين المؤمنين وبين الكافرين. فأما في المقارنة بين أهل الدين فذكر أهل الدنيا وأهل الدين، قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين يطلبون كل شيء من الدنيا لأهوائهم. وذكر الله تبارك وتعالى عاقبتهم فقال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم ذكر الصنف الآخر الذي يمضي إلى ربه تبارك وتعالى على ثقة: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني هذا أرسخ قدما، لا يوجد من هو أرسخ منه قدما، في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. ولتتأمل كيف ذكر الله تبارك وتعالى هذه الجملة على بينة هنا بشأن محمد صلى الله عليه وآله وسلم والذين يسيرون من خلفه، وكذلك ذكرها بشأن الأنبياء الذين سيرد الله تبارك وتعالى ذكرهم، كررها مع كثير من هؤلاء الأنبياء، كررها مع شعيب، وكررها مع صالح، وكررها مع نوح عليهم جميعا الصلاة والسلام على بينة. كذلك ينبغي أن يكون الداعية راسخ القدم واثقة يمضي إلى الله تبارك وتعالى بخطوات ثابتة، إنه على ميراث النبيين من قبله يمضي، والعاقبة أمامه مكشوفة، والأهداف أمامه معروفة، والعقبات أمامه معلومة، فينبغي أن يمشي بقدم ثابتة وأن يسعى بثبات، وألا يلتفت إلى تلك العواقب جميعا. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، انظروا هذه مصائر الأمم تقص عليكم، خذوا منها العبرة واثبتوا. كذلك نقص عليك من أنباء الرسل نوح وهود وصالح، وشطرا عن إبراهيم، مرورا بلوط، بعده شعيب، ثم موسى، وعاقبة كل ذلك لكم معلومة. فينبغي أن تكونوا على هذا النحو في مضيكم إلى الله تبارك وتعالى في الثبات. والعاقبة دائما للتقوى ولأهلها. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الكفار في قوله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا. وذكر بعدهم المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وعقب ربنا عز وجل بتعقيب جليل على هؤلاء وهؤلاء وأولئك وأولئك، فقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي من يطلب الدنيا ومن يطلب الدين؟ هل يستوي من هو على الكفر ومن هو على الإيمان؟ تعالوا بنا لننظر هل يستوون؟ فذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك قصص الرسل لنعتبر ولنرى: أولئك الذين طلبوا الدنيا وعاشوا لها إلى أين صاروا، وأولئك الذين دعوا إلى دين الله تبارك وتعالى وثبتوا عليه إلى أين صاروا، لمن كان الفوز ولمن كانت النجاة ولمن كان الخسار والهلكة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. وتأمل الإنسان في قصص القرآن الكريم فيجدها تتكرر، هذه القصص بعينها هي القصص، وربما بنفس الترتيب الذي ورد معنا قبل ذلك في سورة الأعراف، بعضه مر معنا أيضا في سورة يونس، بعضه قبل ذلك وبعضه سيتكرر بعد ذلك. والقصص في القرآن تتكرر، ولذلك مقامان اثنان، هناك مقامان لتكرار القصص في القرآن الكريم بالنسبة لما نتعلمه نحن من القرآن. فإما أن تريد أن تعرف قصة النبي كاملة مع قومه وتحيط بعمر هذه الأمة مع هذا النبي، ففي هذا توصى بأن تجمع كل هذه القصص وتضمها إلى بعضها، وتضع المتشابهات من كل مرحلة من المراحل المذكورة إلى جوار الأخرى، ثم تقرأها قراءة كاملة فاحصة مدققة. وفي هذه الحالة ستقف على خلاصة حياة هذا النبي وحياة هذه الأمة. وقد قام بذلك كثير من العلماء، من أعظمهم الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية في قسم قصص الأنبياء، الذي استل من البداية والنهاية وجعل كتابا مستقلا بعد ذلك اسمه قصص الأنبياء. وإما أنك تريد في كل مرة أن تقف على ذكر القصة في هذه السورة، فليس عبثا ذكرت هنا وليس عبثا ذكرت في هذا الموضع من السورة بالذات، فتجد في كل مقام تذكر فيه فيها غرض سعى سيقت لأجله لتخدم السورة وهدف السورة وتخدم ما قبلها وما بعدها، ففي كل منها لمحة تفيد الإيه؟ تفيد السورة ومقصدها وهدفها. وهذه القصص جاءت في هذا الموضع كما قلت لهذه الأسباب الثلاثة. لا يخطئ القارئ إذا تلمس خلالها، يجد هذه الثلاثة مذكورة في كل قصة من هذه القصص. الأمر الأول هو تثبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدوة الأنبياء من قبله وبعاقبة هذه الأمم التي آلت إليها. الأمر الثاني البينة التي رددها الأنبياء والمرسلون، الثبات الذي تحلوا به، والله تبارك وتعالى يذكر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك صراحة فيقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ، فعرضنا قبل ذلك للملأ وخطرهم في الدعوة وفي الصدود عنها، ولكن أريد أن أشير في هذا الموضع إلى أن من أخطاء الدعوة الحديثة الحالية أنها تعرض إعراضا كاملا عن الملأ، عن الوجهاء، عن أصحاب الأموال، عن أصحاب المناصب. نعم هؤلاء الغالب عليهم الفساد، لكن أيما كان فإن الداعية مأمور بأن يبلغ الرسالة إلى هؤلاء، مأمور بأن يتوجه بالدعوة إليهم. جلبهم للدعوة مهم جدا جدا، فإنهم إذا فاءوا فاء بخيئهم، وإذا تابوا تاب بتوبتهم، وإذا هدوا اهتدى بهدايتهم، أناس كثيرون جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم في مكة ويدعوهم في الطائف ويدعوهم هناك في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتب إلى الملوك والأمراء من حوله بالرسائل يدعوها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أمر لا نراه في الدعوة الحديثة، إنما الكل ينظر إلى الضعفاء. نعم الضعفاء شريحة من شرائح المجتمع لا ينبغي أن يستقل الإنسان بها ولا يزدريها، بل هم عماد الدعوة في كثير جدا من مراحلها. والله تبارك وتعالى يؤكد في قصة نوح عليه السلام على هذا الأمر: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ثم وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. صحيح هذا كله شيء طيب، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. لكن لا ينبغي أبدا أن يخلي الداعية دعوته من أن يوجهها كذلك إلى الملأ والسادة والرؤساء، إما إقامة للحجة وإما قبل ذلك ليصغي أفئدتهم لهذا الدين، فإنهم إذا دخلوا هدى الله بهم قوما كثيرين. كذلك أورد ربنا تبارك وتعالى رسائل في قصة نوح عليه السلام، منها مثلا أن الله تبارك وتعالى ذكر ما كان من الحوار بين نبي الله نوح وبين ربه تبارك وتعالى بشأن ابنه، كما رأينا في سورة التوبة قطعت سورة التوبة علائق النسب في الأبوة، سواء كان بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمه، أو بين إبراهيم خليل الرحمن وأبيه، وهنا تقطع لنا كذلك عاطفة البنوة بين نوح وابنه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي هذا معناه أن هذا الدين على امتداد تاريخه من أول إبراهيم إلى قيام الساعة يؤخر نسب الدم ويقدم نسب الإيمان، يؤخر نسب الدم ويقدم نسب الإيمان. ومعنى هذا أن غير العربي المسلم ينبغي أن يكون أحب إلى المسلم من العربي غير المسلم. فلا قومية في هذا الدين، وإنما المسألة كلها لا يحكمها جنس ولا يحكمها لون ولا يحكمها منصب ولا يحكمها شيء من هذه الأشياء. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. يا أيها الناس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتختتم السورة ذكرى نوح عليه السلام بقول ربنا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. الظهر يكون بعد الصبر، يكون بعد الشدائد، فمن صبر ظفر. وهذا أمر بالصبر على هذا المنهج الذي عرضه الله تبارك وتعالى. وهذه النقطة الثالثة: الصبر على المنهج حتى يحقق غايته. ثم يذكر الله تبارك وتعالى قوم عاد، ويذكر الله عز وجل لنا مثالا متطابقا لما كان عليه أمر نوح عليه السلام، مع إشارات أخرى تزيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثباتا على المبدأ، من مثل قول عاد، من مثل قول هود عليه السلام: واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله. إنها شجاعة الإيمان، إنها شجاعة التوكل على الله تبارك وتعالى. فلو اجتمع كل أهل الأرض على نبي الله تبارك وتعالى هود، أو على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو على الدعاة على طريقهم، فأرادوا أن يزحزحوهم عما هم عليه، فلا ينبغي أبدا أن يتزحزحوا. وكذلك حصل مع هود عليه السلام: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. كانت العاقبة: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، أولئك الذين ثبتوا في وجه الطوفان. وكذلك حدث مع محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فثبت أنبياء الله وثبت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. جحدوا فقد كانوا يعلمون ويوقنون أن رسول الله عاد هود على الحق، إنه الكبر والعناد في كل زمان ومكان يظهر أتباعه بهذا المظهر البشع في معاندة الخير، إما لأنه جاء على يدي رسول ضعيف، وإما لأنه آمن به قوم ضعفاء، وإما لأنه يتعارض مع بعض وجهات نظرهم في أنهم يصطفون مع الفقراء، أو أنهم يعطون بعض أموالهم للمساكين والمحتاجين تكافلا لا ينكره العقل ولا ينكره القلب، ولكنها الأثرة وشح النفس تسيطر على الإنسان في كل زمان وتودي به إلى الهلاك ولا يعتبر بمن مضى. ومثل ذلك جاء في قصة ثمود مع أخيهم نبي الله صالح عليه السلام. نفس الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض. وفي قصة ثمود عليه السلام تتكرر نفس الأمور وتزيدنا شيئا أيضا أراد الله تبارك وتعالى أن يعطينا إياه في هذا الموضع من السورة. يكشف الخطاب بين نبي الله صالح عليه السلام وبين قومه ثمود أن الله تبارك وتعالى أنشأ الناس في هذا الكون لأمرين اثنين. الأمر الأول عبادة الله تبارك وتعالى وحده. والأمر الثاني هو إعمار هذه الأرض بمنهج الله، فلا ينبغي أن يكون منهج الله تبارك وتعالى في الأنفس يستخفي في الصدور، ولا ينبغي أن يكون منهج الله عز وجل تحت سقف المسجد يستحي أن يخرج إلى الأسواق وإلى ساحة الأيدي والمعاملات. ينبغي أن يكون منهج الله تبارك وتعالى هو الذي يحكم الدنيا. طب وكيف يكون كذلك؟ وإنا لنجد أهل الطاعة هم أفشل الناس في إدارة الحياة، يظنون المسائل ما هي إلا دعوة لا تسمى إلا إذا دعوة إلى الله لا تسمى دعوة إلا إذا كانت من فوق المنبر، أو إلا إذا كانت كلمات وعظية تتضمن آية وحديثة. إن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك بكثير، فيستطيع كل إنسان في موقعه أن يكون داعية لله تبارك وتعالى. يوم أن يؤسس في موضعه ينبغي أن يكون الإنسان على سواء الصراط في كل موطن يحل فيه. لا ينبغي أن يهجر المسلم ساحته الأساسية التي ضرع فيها وتخصص فيها وينسحب من ميدانه الأصيل الذي هو متحقق به ومتمكن فيه، ليقول أدعو إلى الله ويرى أن الدعوة فقط هي أن يقول آية وحديثا، أو أن يخطب على المنبر، أو أن يجلس في درس ليعلم الناس. الدعوة إلى الله أعظم من ذلك بكثير. الدعوة إلى الله من أعظم ما يخدمها أن يمتلك عباد الله أرض الله تبارك وتعالى، ولا يتركوها للكفار والفجار ينقبون عن خيراتها في الأرض في الباطن الأرض، وينقبون عن إبداعاتها في صفحات السماء والفضاء. إنما ينبغي أن يكون الجلد وأن يكون الإبداع من حق المسلم، لا ذلك الخمول والكسل ولا ذلك الركون والخلود إلى الأرض على نحو ما نراه. ونتذكر معه بكل أسف قولة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. هذه لمحة تعطينا إياها قصة ثمود التي وجههم إليها نبيهم صالح عليه السلام: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وإذا كانت السين والتاء للطلب فيكون معنى الآية استعمركم، يعني طلب إليكم أو أوجب عليكم إعمار هذه الأرض. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. هذه البينات التي أشرنا إليها غير مرة أنها ترددت على لسان نوح عليه السلام، وترددت على لسان نبي الله صالح ونبي الله هود. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة. لا، جاء ببينة، وقد جاء أيضا بهذه البينة ثمود، وجاء بهذه البينة كذلك لوط. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخذون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. على نفس الطريق يسعى لوط عليه السلام مع قومه أصحاب الأيكة، يغرس فيهم نفس المبادئ التي جاء لأجلها المرسلون، إلا أن قصته أيضا تكشف لنا هنا شيئا كما كشفت لنا قصة من سبقه من الأنبياء. تساهم في عنوان هذه السورة وفي إرساء منهج الله تبارك وتعالى كيف يكون. علمنا من خلال سورة يونس أنها جاءت لتعالج المادية المستحكمة في الإنسان، الذي إذا أذاقه الله عز وجل منه رحمة من بعد ضراء مسته، إذا له مكر في آيات الله والذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، عالجت سورة يونس المادية، النظرة المادية للحياة، وسورة هود تعالج كذلك المعاصي المتأصلة المتجذرة في الأمم والأفراد، فإنها خطرة. أي خطر؟ تلك المعاصي التي تكون في قلب الإنسان لا تبرح، هذه معاصي خطيرة جدا، تكون سببا في استئصال الأمم. دعك من المعصية التي تأتي وتروح، فإن الله تبارك وتعالى إذا ما استغفره الإنسان وتاب إليه غفر له وتاب عليه. كل بني آدم خطاء، لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المهم أن لا تكون توبتك توبة كذاب يستغفر ولا يتوب، بل ينبغي أن تستغفر وتتوب، يعني تندم على الماضي ثم تحسن في المستقبل، وإذا وقعت مرة أخرى فعاود المجيء. أما أن ترتكس بفطرتك فتخامر المعصية حتى لا يكون عندك أي مانع من أن تكون تلك هي القاعدة الأساسية التي من خالفها كان هو الشاذ، يعني تصير المعصية هي الأساس ويصير المخالف لها هو الشاذ الذي يؤمر بإخراجه من الأرض، والذي ينبذ من بين الناس، والذي يشار إليه بالبنان على أنه متهم. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تشير بنا هذه السورة إلى أن تلك المعاصي لا ينبغي أن تكون في الأنفس ولا في الأمم، ولا ينبغي أن تقر على الإطلاق. ولذلك أهلك الله تبارك وتعالى أولئك بهلاك عظيم لم يهلكه قوم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. ثم تأتي هذه الإشارة التي لم يرد مثلها فيما سبق، وما هي من الظالمين ببعيد، تهديد للذين يمضون في طريق الغواية دون مساس. أولئك الذين تجمرت المعصية وضربت بأصلها في قلوبهم وتفرعت في نفوسهم، بدت على جوارحهم من كل ناحية، وصاروا يفسدون ويدعون غيرهم إلى الفساد، ويحملون الحملات المتتالية على الأطهار ليخرجوهم من بينهم. أهلكهم الله تبارك وتعالى وتوعد من يسير في طريقهم كذلك بالهلاك. وإذا ما كانت قصة لوط عليه السلام تنزع الفساد المتأصل في النفس في ناحية الشهوات، فإن قصة شعيب مع مدين جاءت بعدها لتشير إلى فساد من نوع آخر، إنه فساد الذمم في ناحية الاقتصاد. يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. كان القوم يبخسون الناس أشياءهم، كانوا يعثون في الأرض مفسدين، كانوا لا أخلاق عندهم، لا صلاح لديهم، لا عفة عن المال الحرام سمعوا بها، ولا عدالة في يوم من الأيام حققوها. ولما دعاهم شعيب إلى تحقيق ذلك كله وأن يرى في قلوبهم وأعمالهم نزلوا به تهكما، قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. دفعوا التوحيد، دفعوا أخلاق الصلاح، دفعوا مطالب العفة، دفعوا موازين العدالة، وأصروا على أن يرتكسوا فيما هم فيه. ومهما قال شعيب عليه السلام ومهما قدم إليهم من أنه يعني على مكانة بما يقول، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. لا يطلب منهم أجرا على دعوته تلك. احذروا، فقد أصاب قبلكم العذاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ارجعوا. فإذا القوم يصمون آذانهم كما أصموا قبل ذلك كل جارحة فيهم عن الرؤية والسمع والفقه، وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وزادوا على ذلك أن يعني توغلوا في التكذيب وفي الاستهزاء، وقالوا وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. وفي النهاية أنجى الله تبارك وتعالى شعيبا وأهلك هؤلاء القوم كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وهذه أيضا إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المسلم الذي جاءت هذه الصور لتضع بالذرات نشأته يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في كل زمان يريد قوم أن يؤسسوا دولة وأن يبنوا دعوة وأن يفعلوا ذلك المنهج، أن يرفعوا التوحيد وأن يقيموا للأخلاق وللعفة وللعدالة مكانها وأن يعطوها حقها. وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك موسى والفراعنة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. تنادي بنا هذه القصة إلى أن نتبصر طريقنا الصحيح، لا نسمع مجرد شعارات رنانة فننجذب إليها، أو نرى مجرد مظاهر خداعة فننجذب إليها، أو أن تجذب قلوبنا آمال خادعة، بل ينبغي أن نتبصر بطريقنا وأن نتفكر في أمرنا ولا نمضي على عمى. فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، إنه لا يسير بهم ناحية الاستقامة ولا في خط مستوي، وإنما ينزل بهم إلى المهالك، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. إن الأمم التي تمضي على أهوائها لا ريب أنها تسفل من ناحية العقيدة ومن ناحية الشريعة ومن ناحية الأخلاق، وما لها إلا هذه العقيدة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم، بل أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وينبغي أن تكون تلك القصص موضع العظة والعبرة. نعم، هي تأتي للتسلية، وكذلك تأتي للتثبيت، وكذلك تأتي لكي يقطف الإنسان منها العظات والعبر، ولتكون تذكرة على الدوام، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر السورة وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، وكما قال في آخر السورة التي تليها وهي سورة يوسف عليه السلام، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وقوله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. انتهت قصص هؤلاء الأنبياء وجاءت الأوامر من ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم تترى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي هذا الموضع بناء أمة كأنه على أنقاض هؤلاء، ينبغي أن يأخذ الإنسان من عندهم ما حسن ويدع ما أساء فيه، أن يأخذوا الصالح ويتجنبوا الإساءة ويبنوا دولتهم ويبنوا أمتهم ويؤسسوا لمنهجهم على بصيرة، فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. ثم أشار ربنا تبارك وتعالى إشارة عظيمة باقية ترن في أذهان كل العقلاء عبر الزمن: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أين كان المصلحون؟ أين كان العقلاء؟ أين كان الفطناء؟ أين كان الأكياس؟ أين كانت عقول السابقين عن أن ترد ذلك المورد؟ وهو الخطاب لهذه الأمة، أين مصلحوها؟ أين عقلاؤها؟ إذا كان هذا هو المنهج الذي عزت به الأمة قبل ذلك 10 قرون، ثم جاءت من بعد ذلك نكسة تخلوا فيها عن منهجهم فخلدوا إلى الأرض، اتبعوا هواهم فجاءتهم البلايا من كل ناحية، أين المصلحون؟ أين العقلاء؟ ما بال الناس يرمون دين الله بالرجعية، ولو أنهم عادوا إليه لعزوا، ولو أنهم عادوا إليه لسادوا، ولو أنهم رجعوا إليه لا ارتفعوا، ولو أنهم عادوا إليه لكانت لهم في الأرض مكانة ولكان لهم فيها مقام. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، إشارة إلى أن الإنسان إذا عطل عقله فلم يفكر، وسكنت جوارحه فلم يصلح، وحملت نفسه فلم تنشط، فلا شك أنه هو الذي ظلم نفسه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أما إذا نشط هؤلاء إلى الإصلاح، ليس الصلاح فقط وإنما الإصلاح، فالواجب أن يكون الإنسان صالحا في نفسه وأن يكون مصلحا في غيره. ينبغي أن يكون الإنسان وسطا بين الجفاف والإتراف، ينبغي أن يكون الإنسان آخذا من الدنيا وآخذا من الآخرة. لا يريد ربنا تبارك وتعالى منا أن يكون الناس أمة واحدة. الاختلاف موجود، الاختلاف معترف به، الاختلاف طبيعة بشرية وسنة طبيعية موجودة في التكوين البشري، لكن ينبغي أن يعلم الناس أن الذي يتغلب على ذلك الاختلاف والتخالف، ينبغي أن يعلم الناس أن الذي يتغلب على ذلك التشرذم والتفرق، ينبغي أن يعلم الناس أن الذي يتعامل مع هذا الاختلاف داخل دائرة ربما نقول عقلية ليست قلبية، يعني تتصارع العقول بعيدا عن تمزق القلوب وتزعزع الصفوف، هؤلاء هم الذين بمكنتهم فعلا أن يقيموا الدولة التي يشير إليها ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات، وهم الذين استفادوا فعلا من هذه القصص التي أوردها ربنا تبارك وتعالى في هذا المكان. وينبغي أن يكون هناك مصلحون عقلاء على مدى الوقت ينادون في صغار العقول الذين يشغلون الناس بالتفاهات والمعارك التي لا قيمة لها والأمور التي لا جدوى من ورائها، والتشغيب فقط على عمل الصالحين. ينبغي أن يكون هناك عقلاء يعني يبصرون الناس، يبصرون هؤلاء بعاقبة فعلهم، فإن لم يتبصروا يحذرون منهم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك خلقهم للرحمة، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم، كان بإمكان ربنا تبارك وتعالى وهو على كل شيء قدير أن يجعل الناس كلهم ملائكة إذا قيل لهم اعملوا فاعملون، أو قيل لهم دعوا فدعون، أو كان يخلقهم تبارك وتعالى جميعا بهائم لا عقل فيهم على الإطلاق، ليباشروا شهواتهم كما شاءوا وليفعلوا ما أرادوا وما هووا دون رقيب عليهم ولا حسيب، لكن شاء ربنا عز وجل أن يقيمنا بشرا لا ملائكة ولا حيوانات، وأن يرزقنا عقولا، فإذا حكمناها في شهواتنا صعدنا إلى درجة أعلى من الملائكة، وإذا تحكمت شهواتنا في عقولنا سفلت بنا إلى ما هو أقل من هؤلاء الحيوانات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، انتظروا إنا منتظرون. وهذا من تمام الثبات، ولله غيب السماوات وإليه والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. معناه أن هنا لنا العاقبة وهناك لنا الفوز بمشيئة الله، لكن بهذا الشرط، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وكما قلنا ختام هذه السورة هو بدايتها، فإن الله عز وجل قال في أولها إنني لكم منه نذير وبشير، وقال في آخرها فاعبده وتوكل عليه، وكان ذلك كله خطابا مباشرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خطاب لكل داعية في كل زمان ومكان. ينبغي أن يجعل ذلك بأذنه ويأخذه بقلبه ويعمل بجوارحه بمقتضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن
فيه قصص، لكنه يشتمل على قصص كثيرة. هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها قصة. أيضا من مزايا هذه السورة أنك تجد فيها عددا من الرؤى والأحلام والمنامات لا يوجد في بقية سور القرآن الكريم، أو لا يكاد يوجد في سورة من القرآن الكريم كلام عن الرؤى والأحلام. تميزت سورة يوسف أيضا بكلمات كثيرة جدا جدا مثلت ظاهرة. هذه الكلمات ذكرت فقط في سورة يوسف ولم تذكر في سور القرآن الكريم كله. أيضا سورة يوسف تكلمت عن النفس وغاصت في معنويات الإنسان، تكلمت عن مسألة الغيرة في أولها، وتكلمت عن مسألة المحبة في أثنائها، وتكلمت عن مسألة الميل في بعض أوائلها، وتكلمت عن مسألة الشفقة، ومسألة الخوف من الحسد، ومسألة الشوق، وأيضا عن مسألة الحزن والبكاء، وعرضت لهذه المظاهر الداخلية للإنسان، وهذا ملحوظ جدا في السورة الكريمة. سورة يوسف بعد سورة هود كأنها جاءت تقول إن الملك أساس، وإن الدولة أصل، وإذا ما تيسرت السبل لإقامة منهج الله عز وجل عبر دولة، بل ينبغي أن يكون ذلك هدفا لأصحاب الرسالات، فإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فجاءت هذه السورة لتحدثنا عن هذا الأمر. كذلك سورة يوسف تتحدث عن العقبات والعوائق والعراقيل التي توجد في طريق البلاغ، فكأنها بعد سورة القصص سورة كأنها بعد سورة هود تحدثنا عن ضرورة الدأب في البلاغ مهما كانت العوائق، مهما كانت العوائق أمام الإنسان وفي طريقه، ينبغي أن تكون كذلك دائما. وفي خلال هذه السورة تجد أن الله تبارك وتعالى يذكر لنا في البداية رؤيا يوسف عليه السلام، وبعدها ما وقع من العقبة الأولى ليوسف، كان في الجب، يعني ده هلاك يصل إلى الموت قتل. بعد كده خفت المهلكة شيئا فشيئا، فإذا الموت يتحول فقط إلى رق في أيدي السيارة الذين أسروه بضاعة وشروه بثمن بخس، وبعد هذا تخف المؤنة شيئا فشيئا، فيصير يوسف عليه السلام خادما أو ولدا لرجل وامرأة لا ينجبان، ويصير بعد الكب وبعد الأسر في قصر واحدة واحدة تنقشع الغموم وتتفتت العقبة الكؤود. يأتي من بعد هذا السجن الذي كان مفتاح الفرج وكان سلم الملك ليوسف عليه السلام. كل هذا يشير إلى أن إلى التثبيت بما اشتملت عليه السورة من أحوال الروح العجيبة، الوحي، الرؤى، البشارات، تحقق الغلبة في النهاية. بين بداية السورة لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وأمل فقط لا أكثر يراود يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إلى أن تنتهي الصورة بنا إلى حقيقة واقعية فيها بالفعل اجتمع 11 كوكبا ومعهم الشمس والقمر ورفع أبويه على العرش وخروا يعني جميعا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. نلحظ فيها أيضا قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهنا نتذكر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قيل له في البداية: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، فيشير إلى أن الله عز وجل سيذكر هذه القصة الهادفة، وهي وسيلة ناجحة جدا في التعليم والتربية، ويذكر له في نهاية السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى وإنما هي قطعة من الحياة لم يتدخل فيها الراوي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، ليس مؤلفا من المؤلفين الروائيين ولا من المخرجين الكتاب السينمائيين أو السيناريو لكي يسوق على لسان واحد من الموجودين كلمة من هنا أو كلمة من هناك، وإنما هذا واقع بالفعل مضى والتاريخ يعيد نفسه وقد عاده فعلا. تأمل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخرج في مكة يدعو فيكون أول الناس حقا عليه صلى الله عليه وآله وسلم عمه وبقية الناس من حول ذلك، ما هم إلا في النهاية أبناء قريش، يعني أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام. فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكيدتهم دائما وأبدا، قالوا ساحر وقالوا كاذب، وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. سنوات معدودة هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم عاد ثانية صلى الله عليه وآله وسلم، وصار أولئك المتجبرون والطغاة تحت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وخرج رجل يوما إلى رجل كان يؤذيه أشد الإزاء، إنه الحارس أخو علي بن أبي طالب، يقول له: يا علي، إني أريد أن أستعتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخشى أن يردني. فيقول له: بل اذهب إليه وقل له ما قال يوسف، ما قال إخوة يوسف ليوسف، ما قال إخوة يوسف ليوسف، فيرد عليك بما قال يوسف لإخوته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بمن سبقه من الأنبياء أسوة، ولا يحب أن يكون أحد أفضل منه. فجاء الرجل بهذه النصيحة الصواب الهادفة جدا، أو التي أصابت هدفها جدا، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على بغلته، فمضى إلى جواره ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، فنظر إليه النبي دون أن يكلمه، فقال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فتحول العبوس في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بسمة مضيئة، وقرأ قول الله عز وجل ردا على هذا الكلام الجميل، قال: لا تسريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فجاءت الكلمة بهدفها. سورة يوسف تبدأ هذه البداية العظيمة كذلك، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، بداية بالقرآن، وحي، تأتي بعدها الرؤية: إني رأيت 11 كوكبا، تفاصيلها معلومة لحضراتكم. تأتي فيها بشارات كذلك: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. تأتي فيها آمال، إنها آمال يعقوب عليه السلام ليكون ابنه يوسف وريث هذه الرسالة، وكأن تلك السورة تشير إلى أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو وريث الرسالات السابقة التي ذكرت في سورة هود. نوح والنبيون من بعده كلهم في محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أشرنا إلى ذلك المعنى في قوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني جمع الله عز وجل فيه صفات الخير جميعا. وهنا نقول: وجمع له صلى الله عليه وسلم ميراث النبيين جميعا. ولئن كان كل نبي قبل ذلك يبعث إلى قومه خاصة، فإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيبعث إلى الناس عامة، وما من شبر في الأرض إلا وسيظله دينه صلى الله عليه وآله وسلم. لم يبعث إلى عرب دون عجم، ولم يبعث إلى فئة دون فئة، ولم يبعث إلى قوم دون قوم، أو إلى ناحية دون ناحية كما كان يبعث الأنبياء من قبله، بل ورث هؤلاء جميعا كميراث يوسف عليه السلام. وطليعة السورة تبشر بهذا كميراث يوسف ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ذلك أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. السورة ترسم وحي ورؤى وبشارات وآمال، وأيضا ترسم ثقة عظيمة جدا ظهرت في لسان يعقوب عليه السلام، الذي من البداية قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وظلت هذه الثقة موجودة عنده، وهو يعلم أن ابنه سيرد إليه في يوم من الأيام. وحين ذهب إليه أبناؤه مرة أخرى يقولون: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون، دبت في قلبه الشكوك نحوهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ لكن جاءت الثقة في الله تبارك وتعالى مرة أخرى لأطرد تلك وهو أرحم الراحمين. لا، وبأمانة الله. فلما آتوا نقول وكيل، ثم فإنه لما ضاع يوسف ضاع بنيامين كما ضاع يوسف، وجاءوا ليخبروا يعقوب عليه السلام بذلك، جاءوا إليه يقولون إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. المفروض هنا أن تطيش الألباب وأن تتسرب إلى القلوب كل نقطة شك، لكن يعقوب عليه السلام قال كلمة عجيبة غريبة، كرر نفس الكلمة الأولى ثم أضاف إليها عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، بهم جميعا. وسبحان الله، قد جاءه الله تبارك وتعالى بهم جميعا كما نعلم جميعا في النهاية. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لم تكن البداية لم تكن النهاية مثل البداية أبدا، لم تكن البداية مثل النهاية أبدا. فقد عادوا جميعا بمعنى العودة الحقيقية، عادوا بمعنى العودة الحقيقية، لا كمثل المرة الأولى. فقد كانوا فريقين، يوسف وأخوه في جهة والباقون في جهة، لا الآن قد عادوا أسرة واحدة، الأب والأم والأحد عشر والاثنى عشر ولدة، وصاروا بعد ذلك اثني عشرة أسباط الأمامة كما أخبر ربنا تبارك وتعالى يوسف وإخوته. فعادوا جميعا يعني متحابين متآلفين بعدما كانوا في البداية متفرقين متشرذمين، ولا نعم النهاية وإن مرت بهذه المآسي. وقد قالوا إن الأكلة على جوع هي أحسن الأكلات، وإن الشربة على ظمأ هي أحسن الطعوم، أحسن ما تكون. فنعم الثقة التي آلت بيعقوب عليه السلام إلى هذا المآل، وإنها لبشارة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل سيجعل له فرجا من بعد ذلك الضيق الذي في مثله نزلت، في مثل أوانه نزلت هذه السورة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. امضي يا نبينا على طريقك كما أنت في هذا السبيل، لا تتراجع، خذ من هذا كله ثقة، وخذ من هذا كله طاقة، وامضي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آيات السورة وقصصها معلومة بما أنها قصص، فهي يعني حاضرة في الأذهان، لكن نأخذ إشارات سريعة فيكيد لك كيدا. الغيرة فطرة في الإنسان طبيعية، لكنها قد تتحول إلى قيود وآثار، احذر. فكل صفة من الصفات الحسنة هي بين صفتين مذمومتين، يعني مثلا البخل إذا تقدمت قليلا تصل إلى الكرم، وإذا تقدمت بعد الكرم خطوة تصل إلى الإسراف. التواضع إذا تأخرت خطوة تكون ذليلة، وإذا تقدمت خطوة تكون متكبرة. الغيرة إذا تأخرت خطوة ستكون بليدة، وإذا تقدمت خطوة ستكون حسودة. فينبغي أن يضبط الإنسان صفاته، كل صفة عدل هي بين صفتين مذمومتين، فاحذر الشطط واحذر الغلط، احذر أن تسفل بك نفسك أو أن تطغى بك نفسك. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، فهذه إشارة إلى أنه لا يغني حذر من قدر، مهما حذر يعقوب فإنه قد حدث ما حذره، بل لعل كلمة يعقوب عليه السلام كانت السبب الذي قدر الله عز وجل على أساسه ذلك الذي حدث كله. فقد قال فيكيد لك كيدا فماذا كاد، وقال قال إيه قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فماذا كان حصل؟ حصل أيضا أنهم جاءوا يقولون أكله الذئب. وكذلك فيما بعد، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ يعني هل تضيعوه كما ضيعتم السابق؟ فماذا كان؟ ضاع كما ضاع السابق. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يتكلم بالشر ولا يجريه على لسانه، فإنه إذا تكلم به الإنسان فإنه يقع، وهذا واضح جدا في الآيات. إن البلاء موكل بالمنطق، إن البلاء موكل بالمنطق. كذلك الآيات تشير إلى المكنة التي جعلها الله تبارك وتعالى ليوسف في أكثر من موضع، في البداية وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، هذا كان أمل. جاء بعد ذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، هذه الكلمة التي تكررت مع لوط عليه السلام وتكررت مع موسى عليه السلام في إشارة إلى أهمية العلم، وقد تكررت مرة أخرى. المرة الأولى كانت أمل، والمرة الثانية كانت عمل، والمرة الثالثة تكررت. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، وهذه في هذه المرة توظيف، هذه في المرة توظيف. وملاحظ كذلك في طول السورة وعرضها الكلام عن الإحسان، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين بالإحسان بلغ ما بلغ من العلم، وكذلك بالإحسان بلغ ما بلغ من تأويل الرؤى، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، وبالإحسان بلغ ما بلغ من العفو عن إخوته. اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرني يا سيدنا موضعها فين؟
إنهم يتقوا ويصبر فإن الله
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. ثم يأتي في نهاية الأمر يوسف عليه السلام يقول قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإذا رجعنا إلى ترتيب المسألة في حديث جبريل لوجدنا الله تبارك وتعالى وفق جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم لترتيب في هذا الحديث، ترتيب التدرج إلى الأعلى، فذكروا الإسلام وأصوله، وذكروا الإيمان وأصوله، وذكروا الإحسان. والإحسان كما قلنا في الموضع كما قلنا أمس في الجزء السابق تكلمنا عن إن الإحسان هو الجامع بين صفة الإيمان وصفة العمل الصالح. فكأن الإنسان إذا وصل إلى القمة في الإيمان، وصل إلى القمة في الأخلاق، وصل إلى القمة في المعاملة، واستطاع أن يصل معه بأمة كذلك، حقق الله عز وجل مراده. محسن ويده خلو من كل شيء، ومحسن ويده فيها كل شيء، محسن على الدوام، مبادئه لم تتغير ومبادئه لم تتخلف. انظر إليه في شهامته وهو يقف اليوم عزيزا على عزيزا على المنطقة كلها، وأبوه وأمه أمامه وإخوته أذلاء بين يديه، فيحكي شيئا من ذكرياته، فأي شيء يؤثر أن يذكر في هذا المقام. يقول: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يا لم يقل أخرجني من الجب من البئر، حتى لا يؤذي مشاعر إخوانك في هذا الموطن بعدما تابوا وأنابوا. السورة مليئة بعد هذا بإشارات ويعني إنارات كثيرة، منها مثلا الموقف الذي حدث بين امرأة العزيز وبين يوسف عليه السلام، وذلك الموقف كأنه الحرب انتصر فيه المقاومة المؤمنة على المروءة الخاطئة، وكذلك يعني هي إشارة إلى أن الصفات النفسية في الإنسان طبيعية، يعني لا ولقد همت به وهم بها. لم يكن يوسف عليه السلام بارد الطبع، لو كان بارد الطبع لم يكن له فضل، ولذلك أثبت القرآن له هم. لكن طبعا فرق بين الهمين كما قال الإمام أحمد: ولقد همت به وهم بها، كان لامرأة العزيز هم وكان ليوسف هم، ولكن فرق بين الهمين. أما هم يوسف فكان خاطرة أعقبها استغفار، وأما هم امرأة العزيز فكان خاطرة أعقبها إصرار، أعقبها إصرار، وذلك يدل عليه أفعالها وراودته ولقد همت به وهم بها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. يعني الأفعال والترتيبات سبق الإصرار والترصد، هذا يوحي بأن امرأة العزيز كانت مصرة، أما يوسف عليه السلام إلا لحظة وتخلى عنها، ذلك أنه الجاهل الحقيقي هو عدم مراقبة الله تبارك وتعالى، ليس قلة المعلومات. وإلى ذلك أشار يوسف عليه السلام في قوله: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. من هذه الإشارات والإنارات الموجودة في السورة كذلك أن مستقبل الدولة والأمة كان بين يدي يوسف عليه السلام، ويعني لما رأى أنه يستطيع أن يتقدم إلى حمل هذه الأمانة طلب قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك، وقدم في سبيل ذلك الحديث عن خصائصه النفسية والعلمية التي ترشحه لهذا المنصب، وفعلا تولاه وقام بهذه المهمة. نعم طلب الإمارة خطيئة كبيرة، لكن ذلك حينما تكون استجابة لجنون العظمة، حينما تكون رغبة فقط في الوجاهة والاستعلاء. ولا شك أن الأمم تصاب دائما أولئك المتطلعين المرضى المجانين، لكنها إذا ما توفر لها أمثال يوسف من الحفظاء العلماء الأمناء فلا ريب أنه لا ينبغي لهم أن يتأخروا. فيعني هذه أيضا إشارة أخيرة وأختم بها، والإشارات كثيرة جدا في السورة. هذه الإشارة في قول الله تبارك وتعالى على لسان داود لسان يعقوب: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه الآية أو هذه الإشارة لا ينبغي أن يعني هي تشم، هي كان وردة لا تفعص فعصا باليد، وإنما تشم شما من بعيد، فتخرج عبيرها يملأ الجو ويعبق من حولك الهواء. اكتب هذه الآية بخط جميل في لوحة كبيرة، احرص على أن تعلقها في مكان مناسب لرؤية عينك، وليكن في صدارة المجلس الذي لا تغادره دائما، اجعلها منهاجك في الأمور كلها. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تنسى أن تزينها بهذا العزو، بهذه الإشارة، تكتب تحتها سورة يوسف آية 87. لا تنسى أن تسجل أنها وردت في سورة يوسف، يعني وسط المحن المزلزلة التي أخيرا انكسرت، وسط العوائق الضخمة التي في النهاية زالت، وسط العقبات الصلبة الشديدة التي برحمة الله لانت وتضعضعت وتفتتت. فهذا يعني نهاية قولي: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نورا ونصرا وفتحا. آمين.